وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. نبدأ مستعينين بالله تعالى تفسير سورة الملك. تبارك. وهذه السورة لها عدد من الأسماء جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجي العبد من عذاب القبر. من أسماء سورة الملك تبارك، ومن أسمائها المانعة، ومن أسمائها المنجية. والسبب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنجي العبد من عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أن تبارك الذي بيده الملك في قلبي كل مؤمن. لا أدري من منا سيحقق رغبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويتمنى، قل يا ليت، أنا منيتي أتمنى أن تكون في قلبي كل مسلم أو كل مؤمن، كما جاء في تفسير الثعلبي. نحن كنا أيها الإخوة قد يعني تذاكرنا بأن كل سورة ندرسها لو نحفظها يعني مهم جدا، وأنت تسمع هذه الدروس أقل شيء أن تحفظ سورا جديدة من القرآن الكريم. أظن أن كثيرا منا يحفظ سورة ياسين، وقد أنهينا سورة ياسين. الأخ أو الأخت الذي لا يحفظ سورة ياسين لازم يعني يفرغ وقتا لحفظ هذه السورة. الآن نحن سنبدأ بسورة تبارك. النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى لو كانت في قلبك، فإذا كنت تحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ونحن قريبين الآن من شهر المولد، فترجم هذا الحب إلى شيء عملي، أن تحفظ سورة تبارك. أعتقد أن كثيرا منا أيضا يحفظون سورة تبارك، لكن نحن نريد أن نكون جميعا حافظين لسورة تبارك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية شفعت لرجل حتى أخرجته من النار يوم القيامة وأدخلته الجنة، وهي سورة تبارك، يعني تشفع لصاحبها. بس الآن سنشاهد عندما نمر على هذه الدروس، هي ستشفع لصاحبها بقراءتها نعم، وبفهمها نعم، وبحفظها نعم، لكن بالعمل بها أيضا وبتعليمها للآخرين. إذا أتقن هذه الخمسة، أن تقرأ وتحفظ وتفهم وتحفظ وتعمل وتعلم، تكون قد تلوت القرآن حق تلاوته. أن تقرأ وتفهم وتحفظ وتعمل وتعلم بهذه السورة تكون قد تلوتها حق تلاوتها. أما مجرد يعني التلاوة وحسب، أما مجرد الحفظ وحسب بدون عمل بدون تعليم، يبقى الأمر فيه قصور. قال ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا وضع الميت في قبره فيؤتى من قبل رجليه، يعني تأتيه ملائكة لتسأله من قبل رجليه لأن هو في القبر، فيقال: ليس لكم عليه سبيل، فإنه كان يقوم بسورة الملك على قدميه، يعني كان يقرأ سورة الملك وهو في الصلاة قائما على قدميه. قال ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول لسانه ليس لكم عليه سبيل إنه كان يقرأ بي سورة الملك يعني تبارك. ثم قال عبد الله بن مسعود هي المانعة من عذاب الله. فسورة الملك سورة تبارك لها فضيلة ولها ميزة كما لسائر سور القرآن، لكن هي لها اختصاص بهذا الذي سمعتم. نبدأ الآن في تفسير هذه السورة بقراءة مطلعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. مطلع هذه الآية تبارك الذي بيده الملك. تبارك من البركة، والبركة كثرة الخير، وتبارك الله يعني كثر خير ربنا. تبارك الذي بيده الملك يعني رب العالمين، يعني كثر خير رب العالمين، تقدس رب العالمين، تمجد رب العالمين الذي يتفضل على عباده بالخيرات الكثيرات. وإن كل واحد منا لو تفكر بالشيء الذي هو يحياه يجد نفسه يسبح في خيرات رب العالمين، وأنك عدم لا تقوم بغير إمداد من حضرة الله في كل حركة، في كل سكنة، في كل خاطرة. يعني السيالة العصبية تجري بفضل من الله عز وجل، الدورة الدموية تجري بفضل من الله عز وجل، ذرات الأكسجين تجري في داخلك بفضل رب العالمين، الطعام يهضم فيك بفضل رب العالمين، هذا الهواء الذي يحيط بنا خير من رب العالمين، هذا الماء الذي نشرب فضل من رب العالمين، هذه الصحة التي تحيا بها فضل من رب العالمين، هذا العقل الذي ميزك الله تعالى به عن سائر المخلوقات فضل من رب العالمين، هذا الإبهام الذي يقابل الأصابع الأربعة. العلماء قالوا استطاع الإنسان أن يسيطر على ما حوله بواسطة إبهامه في مقابلته لهذه الأصابع الأربعة فقط. لو الله خلقك والإبهام لا يقابل الأصابع الأربعة، يعني جاي مبسوط كالأصابع الأربعة وهو خامسهم بدون مقابلة، ما بتقدر تسيطر الآن على شيء، لأنه الكاسة ما بتنحمل إلا لأن الإبهام يلتف ليعانقها من طرف وباقي الأصابع من طرف، والقلم لا يمسك إلا بهذه الطريقة، والماوس تبع الكمبيوتر ما بتقدر تتحكم فيه إلا بهذه الطريقة، والساعة لا تعقد حول معصمك إلا بهذه الطريقة، والثوب لا يلبس إلا بهذه الطريقة، والمشط ما بيمسك بتمشط شعرك إلا بهذه الطريقة، ما بيخطر لبقى الإبهام بس. بس لو الله عطى أمر إنه إبهام ابن آدم كسائر المخلوقات خلاص. تبارك الذي بيده الملك كثر خير ربنا، الله عز وجل كثير الخير. كان بعض الصالحين إذا دعا ربه يناجيه فيقول يا كثير الخير، الله عز وجل كثير الخير تبارك الله. لذلك إذا الله عز وجل كان كثير الخير فكن أنت كثير الشكر، إذا كان الله عز وجل كثير الفضل فكن أنت كثير الاعتراف لحضرته بهذا الفضل، إذا كان الله عز وجل كثير العطاء فكن أنت كثير الثناء أو كن كثير الثناء على الله عز وجل. تبارك الذي بيده الملك. ثم بعد هذا إذا كان هو كثير الخير وسلمك مقاليد أشياء في هذه الحياة، بس اعلم أن المالك الحقيقي لكل ما في الكون هو الله عز وجل. الملك ثلاثة أنواع، فملك أعيان وملك منافع وملك مستقبل. ملك الأعيان، مرات أنت تملك بيت، يعني عين هذا البيت لك، بس أنت بتأجره، مأجر البيت تبعك، فأنت الآن تملك العين لكن لا تملك المنفعة. الذي يملك المنفعة هو المستأجر. فهناك ملك عين وهناك ملك منفعة. ومرات أنت بتشتري بيت وبتسكنه فتملك عينه ومنفعته، بس لا تملك مستقبله، لأنك بس تموت هذا البيت سيكون إرثا قرره رب العالمين لفلان من أرحامك، لفلان من أولادك، لفلانة زوجتك، وربما يحدث بسبب من الأسباب يستملك هذا البيت. أنت صح تملك عينه وتملك منفعته، بس في المستقبل أخذ منك. وحده الذي يملك الأعيان ويملك المنافع ويملك المستقبل هو رب العالمين. تبارك الذي بيده الملك. الملك كله عند الله عز وجل، يعني أنت مالك لكل ما كسبته يداك بنعمة من نعم الله أنه أعطاك العقل. لو تقف خثرة دموية، نسأل الله السلام لنا جميعا ولأرحامنا، في أوعية الدماغ ولا تتحرك، يتعطل العقل لمدة دقائق. الآن بيساوي حجر، كل ما تملكه انتهى، كل نشاطك وكل ذكائك وكل خبراتك الحياتية، كل ثقافتك التجارية وكل شهاداتك العلمية وكل ما حصلته في الحياة، 3 دقائق عياره بس، خسرة دموية، خلاص حجر، ما عاد بيتصرف بشيء، لأنه ذهب منه مادته العقلية. نسأل الله السلام لنا ولكم. أحياناً إنسان لا يتصور، لنا قريبة شابة لها من العمر 17 سنة لا تشكو شيئاً، فتاة يعني في شبابها وفي زهرة شبابها، لا تشكو شيئاً، لا ألماً ولا مرضاً، ولا يخطر لبال أحد أن أجلها سينتهي. طلع في مشوار، عم تقطع الشارع، دهستها سيارة فماتت، انتهى، ما بيخطر لبال أحد بأنها تموت. ذهل أهلها، كلنا ذهلنا، معقول؟ كيف 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 ماتت؟ تكاد لا تتخيل أن الموت واقع. تبارك الذي بيده الملك. الملك على الحقيقة أيها الإخوة، والملك على الإطلاق هو لرب العالمين. لذلك مهما ملكك شيئا فهذا التمليك على المجاز. إذا أنت مدير شركة، أنت الآن مدير على المجاز وعلى الحقيقة. إذا أنت صاحب معمل، أنت صاحب معمل على المجاز مش على الحقيقة. إذا أنت عندك مزرعة، عندك بيت، عندك سيارة، أنت تملك هذه المفردات على المجاز، وإلا المالك الحقيقي هو الله عز وجل. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة. كان بعض الناس يظن أن الموت هو عدم، يعني إذا انتهت الحياة فهذا موت. لا، الموت حياة بس من نوع آخر، مثل الحياة الدنيا بس من نوع آخر. لذلك قال الله عز وجل إنه خلق الموت وخلق الحياة، معناته الموت ليس عدما، لا، الموت خلق كامل، الموت عالم ستعيشه بعد أن تنتهي من هذه الحياة الدنيا، الموت حياة جديدة. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذا عن كل شيء. ما شبهت خروج الميت من الدنيا إلى الآخرة، خروج المؤمن من الدنيا إلى الآخرة، إلا كخروج الغلام أو الجنين من بطن أمه، من رحم أمه إلى سعة الدنيا. معناته الموت يا شباب، الموت أيتها الأخوات عالم كبير، الموت وما بعده عالم أوسع بكثير من هذا العالم الذي نحياه. لكن لا يؤمن بالموت وما بعده إلا من يؤمن بالقرآن الكريم، إلا من يؤمن بالله ربا، إلا من يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا من آمن بأنبياء الله تعالى، هم الذين حدثون عن الموت وما بعده. أما الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالأنبياء، بيقول لك أخي اليوم هو فقط الذي تحياه، أما الغيب وما بعده هذا ممسوح من عنده عدم، لأن الله عز وجل قال خلق الموت، الموت مخلوق، والحياة وخلق الحياة. لكن الآن أنت لو خاطبت جنينا قلت له ستخرج الآن من رحم أمك، هناك دنيا واسعة أكبر من رحم أمك، من رحم أمك بملايين مليارات الكيلومترات، ما بيصدق، بيقول لك يا رجل شو هالكلام هذا، شو هالكلام، مو صحيح. إلا أن يؤمن أو يصدق بك. هو الحقيقة هو المخطئ، والحقيقة فعلا الحياة الدنيا أكبر من رحم أمي. الآن ما بعد الموت يا أيها الإخوة، كل هذه الدنيا كأنها رحم أم، والآخرة هي التي أبقى، وهي التي أتقى، وهي التي أكثر استمرارا وفيها الخلد. لذلك مهما عملت للدنيا منيح، بس اعمل كمان للموت الذي خلقه الله تعالى، اعمل للآخرة، احسب دائما بحساباتك أيها الأخو، احسب حساب الآخرة، وأنت أيتها الأخت دائما بحساباتك احسبي حساب الآخرة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الآن سأقف معكم عند أيكم أحسن عملا. هذه العبارة وردت في القرآن الكريم عددا من المرات، وردت هنا في سورة تبارك، ووردت في سورة الكهف. في سورة الكهف يقول الله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. شايف في اختبار أي واحد بيناتنا أحسن عمل. الناس مع العمل أربعة، فناس يسيئون العمل، وناس كسولون لا يعملون، وأناس يحسنون العمل أو يعملون العمل الحسن، وناس يعملون الذي هو أحسن في عمل سيء. ويوجد لا عمل، ويوجد عمل حسن، ويوجد عمل أحسن، أربع. الله عز وجل يصطفي إليه منا ويثني على الذي هو أحسن عملا. صاحب الأعمال السيئة ليس مرضيا عند الله، من يطلق بصره للشهوات ليس مرضيا عند الله، من يؤذي جاره ليس مرضيا عند الله، من يعتدي على مال أخته في الميراث ليس مرضيا عند الله، من تؤذي كنتها ليست مرضية عند الله، من تؤذي حماتها أم زوجها ليست مرضية عند الله، لأنها من أصحاب الأعمال السيئة. الآن الكسول الذي لا يعمل ليس مرضيا عند الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل. هلأ في شاب مرات بتلاقيه مقعد مع أنه رجلتينه موجودات، لا يتحرك مع أن الله عز وجل أعطاه طاقة. أنا مرة أيها الإخوة الشباب جمعت كم يوما يداوم طالب الجامعة في الجامعة، حزروا كم يوم خلال السنة، يعني خلال 366 يوم كم يوم؟ 90 يوما، 90 يوما. وقديش بيبقى من 366؟ بيبقى له شيء 270. ما فيش عمل. لذلك أنا أنصح كل طالب جامعة بينكم وكل طالبة جامعة أنه تسجل كليتين مع بعض. كل طالب لازم يسجل كليتين مع بعض. وإذا طالب يسجل كلية واحدة وبينجح ما بيكون عمل شيء. مرة إجاني طالب هيك جامعة قال لي أستاذ أنا تخرجت. قلت له شو يعني؟ طبيعي، ما أحلاك ما تتخرج، ما أحلاك متفرغ 4 سنوات من حياتك، 5 سنوات من حياتك يا رجل، وتسعين يوم دوام، يعني 50 يوم جمعة عطلة، 50 يوم سبت، بدهم 100، 3 أشهر عطلة صيفية، هي 100 تانيات راح، 15 يوم عطلة انتصافية، شهر فحص الأولاني عطلة، وشهر الفحص الثاني عطلة، هي كم 100 يوم صار. يا جماعة روح اشتغل، روح اشتغل. طالب جامعة لازم تشتغل، ما بيصير طالب جامعة ما يشتغل. أنا أنصحكم طالب جامعة لازم تداوم بالجامعة وتشتغل، وإلا أنت كسول لو بتطلع الأول على كليتك أو بتسجل كلية تانية أو بتروح بتعمل أي عمل، سجل دورات يا أخي، خذ مهارات إضافية. هلأ هاد إذا شو، هلأ أنا ما حسبت له الساعات، أنا حسبت الأيام هلأ، بس هو ما بيداوم باليوم 24 ساعة، هو هذا اللهم إذا داوم كمان، اللهم إذا حضر بكل المحاضرات. فيا أيها الإخوة الكسل غير مرغوب به. الآن إخوي أصحاب محلات بيفتح محله الساعة 10 11، شو هذا؟ شيء عجيب يا جماعة، كسل وخمول وضعف. الله لا يحب الكسول، ما بيحب. النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الكسل. شاب بده يفتح محل، ما زال لا له متزوج ولا عنده بيت ولا عنده مجمع شيء، وبسيط جدا، ساعة 10 نازل على العمل، وفوق هيك بالتاكسي كمان نازل، ما بيمشي يعني، بيقول لك أخي، ولا بيركب سرفيس، تاكسي بده يركب، وإذا كمان بياخد سيارة من البنك كمان أحسن. كسل، انزل إلى محلك باكرا يا أخي. شوف، قال لي بعض الأخوة كان في الصين، قال لي الساعة 7 بتلاقي الأسواق تحركت. الأطباء يا جماعة بيتزاحموا على حجز غرف العمليات في الساعة 6 الصبح والساعة 7 الصبح. طبيب اختصاصي عينية كان بمؤتمر في بلد أوروبي، قال لي أستاذ المحاضرة الساعة 5:30 الصبح، محاضرة كله دكاترة اختصاصيين بدرجة عالية، 5:30 بالمدرج. الكسل غير محبوب. زوجة مرات زوجها بيطلع الساعة 7 من البيت، هي الساعة 10 اللي تفيق، الساعة 10 هو بيطلع بيفطر وبروح، وبصيبه طارق مثلا بدق تليفون الساعة 9 انه بده في ورقة نسيانة، ما حدا بيجاوب، 9:30 ما حدا بيجاوب، 10 ما حدا بيجاوب، فكر في شيء بالبيت خير ان شاء الله، بيرجع على البيت والله هلا فايقة. كسل المسلم يا جماعة، يعني ليش صلاة الصبح؟ النهار يبدأ يا أخي بصلاة الصبح، ماشي الحال، بدك تبدأ يعني بترجع من صلاة الصبح بتنام، نملك نص ساعة، نملك ساعة، تفضل بس نزيل إلى عملك باكرا. هلأ يقول بعضنا أنه يا أخي إيه ما في شغل، شو ما في شغل، نحن الذين صنعنا لا عمل. يعني نحن ما كانت أصلا أسواقنا التجارية تفتح الساعة 10 و 11، أظن الكبار منا بيعرفوا إيه ما كانت تفتح أسواقنا التجارية، بس نحن الآن جعلنا الأسواق تفتح 10 و 11. خلينا نرجع نعمل هلأ عمل عكسي يا أخي، وانزل مرة تانية أنت على عملك، ماشي الآخرين ما فتحوا والزباين ما أجوا، عود افتح كتاب اقرأ، افتح مصحف اقرأ، سجل بجامعة ودروس بهالساعتين الصبح، ثلاث ساعات الصبح، ريس ما يأتي الزباين ادرس، ثم اعلم بأن البركة تأتيك، العمل الضار ممقوت عند الله، والكسل لا عمل أيضا أمر غير محبوب عند الله عز وجل. الآن والعمل الحسن هذا جيد، بس أفضل من هيك شوف الله عز وجل ما يريدك أن تعمل، يريدك أن تكون أحسن، ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أي منكم عمله الأحسن. نحن يا جماعة عم نتنافس، هي كل اللي بقيان بهالحياة لقلنا شغلة 200 سنة يمكن، ما بقيان 200، يعني يا بقيان لك 10، يا بقيان 5، يا بقيان 20، يا بقيان 50، يا بقيان 70، الله أعلم. بس يعني الأمور تمشي بسرعة، بقى تعوا نتنافس أينا أحسن عملا في كل شيء، ما دمت تعمل وتعمل لازم تعمل، كسل ما بجوز أن تكون كسولا، وعمل سيء ما فيه، في عمل، بس ما دمت تعمل اعمل الذي هو أحسن والذي هو أصلح والذي هو أفضل. وإن شاء الله في الدرس القادم سأطلعكم على بعض المعايير، كنت ذكرتها مرة بس لا بأس تكرارها مشان تركز في أذهاننا جميعا، معايير للعمل الذي هو أحسن، ما دمت تعمل وتعمل اعمل الذي هو أحسن، في معايير ليكون عملك أحسن سواء عمل الدنيا أو عمل الآخرة، في معايير للعمل الأحسن سأجعلها إن شاء الله مادة في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.